بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 39 من كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف، لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان. علما بأن هذه المادة متممة لمادة الشريط الذي قبله.
فإذا مات الإنسان قائلا لهذه الكلمة ويعرف معناها فإنه يحكم له بالإسلام كما هو ظاهر من هذا الحديث. ولهذا قال كلمة أحاج بها لك عند الله، يعني يقول إنه قال لا إله إلا الله، وهذه كلمة الإيمان. وكذلك قول هؤلاء ترغب عن ملة عبد المطلب يدلنا على أنه لو قالها انتقل من ملة إلى ملة أخرى، ملة الكفر والشرك إلى ملة الإسلام. وإلا عبد المطلب نفسه يؤمن بأن الله هو الرب المتصرف، فإنه لما جاء أبرهة النجاشي وأخذ إبله وذهب إليه وأعجبه، لما نظر إليه أعجبه وأعظمه، فقال لترجمانه قل له يسأل يطلب ما يشاء، وقد أخذ له 100 من الإبل، فقال أطلب إبلي، فقال لترجمانه قل له إنك سقطت من عيني بعدما كنت في عيني كبيرا، جئت لهدم بيت هو شرفك وشرف آبائك وتسألني 100 من الإبل، لماذا ما سألتني البيت؟ ألا أتعرض له؟ ألا أهدمه؟ ماذا قال له عبد المطلب؟ قال أنا رب الإبل، وأما البيت فله رب سيحميه، أما البيت فله رب سيحميه، ويقصد بالرب حروف أنه الله جل وعلا، وقد وقع فعل جل وعلا فحماه حماية ما يحميها البشر. فالمقصود أنه كان يؤمن بالله ويؤمن بأنه الرب القادر على كبت الكافرين الذين يريدون هدم البيت، ومع ذلك ما نفعه هذا أنه مات مشركا. وفي هذا أيضا دليل واضح لأن عبد المطلب لأن أبا طالب مات على الشرك كما هو صريح. أما قول الحافظ رحمه الله في فتح الباري إن قول الراوي فمات على ذلك، يظهر أنه استند إلى هذه الكلمة. الصواب أنه استند إلى الواقعة، إلى ما حدث ما حصل. ولهذا نزل قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، فالأمر واضح في هذا. وأما ما ذكره السهيلي أن في بعض المسعودي أن أبا طالب قال لا إله إلا الله، فهذا ما يجوز أن يلتفت إليه مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين في كتاب الله. والمسعودي معروفة حالة، هو رجل من الرافضة، والرافضة هذا مذهبهم أن أبا طالب ناجي، بل عبد المطلب ناجي. والآية هذه التي ذكر إنك لا فنزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء واضح. ولكن قوله وأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هذا ليس واضح. لماذا؟ لأن هذه الآية من آخر ما نزل. هذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في آخر الأمر. ويجوز أن تكون نزلت قبل هذا، ولكن فيه أحاديث صحيحة تعترض على هذا، مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين وقد صلى على عبد الله بن أبي وأعطى ابنه ثوبة واستغفر له وكفنه فيه، حتى أمسكه عمر مسك ثوبه وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا وكذا وكذا، فقال له دعني، إن الله قال إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فوالله لو أعلم أني إذا زدت على 70 غفر لهم لزدت. ثم أنزل الله جل وعلا عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره أبدا. فهذا يدل على أنه كان يستغفر للمنافقين ويصلي على بعضهم أو عليهم. وكذلك جاء في الصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اعتمر عمرة القضية أو القضاء ومر بقبر أمه زاره وبكى وقال إني استأذنت ربي في الاستغفار لها فأبى، واستأذنت في زيارة قبرها فأذن لي، فزور القبور ولا تقول هجرا. فهذا لو كانت الآية هذه مثل ما هو ظاهر عندنا الآن أنها قد نزلت في تلك الحادثة، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القول استأذنت ربي في الاستغفار لأمي، لأنه قد نهي سبق النهي. والصواب أن النهي عن الاستغفار كان متأخرا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مات أبو طالب كان يستغفر الله، وسمع المؤمنون ذلك فقالوا نستغفر لآبائنا كما إن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبي طالب. فنزلت الآية بعد وقت نزلت، ولا مانع أن يقال إن الأسباب تتعدد، سبب النزول يكون هذا سبب وهذا سبب. وقد جاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع رجلا يستغفر لأبويه وهما قد مات مشركين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنزل قول الله ما كان للنبي إلى آخره. ويكون أيضا هذا سبب ثالث إذا صح، والله أعلم.
قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وابن المسيب، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب.
هو قول المؤلف في الصحيح، وما يقصد أنه في الكتاب، يعني في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، قصده أهم من هذا. إذا قال في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح الثابت، جوز أن يكون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهم. نعم.
وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب بن عمرو بن عائل بن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي احد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق اهل الحديث على ان مراسيله اصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا اعلم في التابعين اوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. وأبوه المسيب الصحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة،
وهو الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، قال اسمك سهل، فقال لا أغير اسما سمانيه أهلي أو قال أمي. ثم بعد ذلك ندم، ولهذا يقول سعيد، ولذلك لم تزل تلك الحزونة فينا، لأن الاسم قد يكون له أثر، ولا سيما إذا كان مثل هذا، يريد الرسول يطلب الرسول منه أن يغير ويأبى. نعم.
قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها.
لماذا يقول علاماتها ومقدماتها؟ لأن الإنسان إذا عاين الموت أيفيده قول لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي أن تبدأ الروح بالخروج، وفي رواية: ما لم يعاين. والمعاينة هي معاينة الموت، إما الملائكة أو يوقن بأنه مات، لأنه انتهت حياته. فهنا ما يقبل، ما تقبل التوبة، وإنما تقبل التوبة ما دامت الحياة مستقرة. ولهذا قال علاماتها. هنا الوفاة يعني علامات الوفاة، وعلاماتها شدة المرض.
قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله: يا عم، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله: قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، كان فيها المسلمون الموحدون، والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها، لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر، ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا، كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله: كلمة قال القرطبي، كلمة قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: أحاج لك بها عند الله، هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. قال: قوله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمي: قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة.
قوله إنه قال له عندما عرض عليه لا إله إلا الله قال له، يعني أبا جهل وعبد الله بن عتبة، قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول: فذكراه الحجة الملعونة، يعني الحجة أنهم وجدوا آباءهم على شيء، وهذه هي التي يحتج بها المشركون قديما وحديثا. إذا نهوا عن الشرك قالوا: الناس الأكثر على هذا والكثيرون على هذا، والقليل الشاذ هو الذي خالف ذلك. وهؤلاء سمع عندهم تعظيم الآباء والعادة التي وجدوا عليها أسلافهم، فاستبعدوا أن يكون هذا ضلال وكفر، بل تمسكوا به بغض النظر عن كون الأدلة واضحة في بطلانه. وهذه الواقع حجة تأسر الناس عليها وتمنعهم من استعمال العقل، استعمال عقلهم، لأنه إذا عاش على شيء وجد عليه آباءه وأقرباءه وقومه ومعظميه يأنس، بل يصعب عليه مخالفته، فيأنس بذلك أنه يتبعهم ويسلك مسلكهم. ويقول: إن هذا هو الذي قال فيه فرعون لموسى: ما بال القرون الأولى؟ لما قال له موسى عليه السلام: اعبدوا الله وحده وأخلصوا العبادة له، قلنا القرون السابقة ما كانت تعبد الله، وإنما كانت تعبد الأصنام والأوثان وغيرها، فما بالها؟ بالها أنها هالكة وأنها على ضلال، والله جل وعلا أهلكها، فليست هذه حجة. وقوله إن قوله قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب يدل على أنهم يفهمون أن قول لا إله إلا الله يبطل ملة الكفر، وينقل الإنسان من ملة الكفر والشرك إلى ملة الإخلاص والتوحيد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنهم عرب يفهمون الكلام الذي ركب من النفي والإثبات، فقوله لا إله هذا نفي للآلهة أن يكون هناك إله، وقوله إلا الله إثبات للمنفي أن يكون لله وحده فقط. فمعنى ذلك أنه لا يجوز التأله والتعبد والتعلق على غير الله جل وعلا، بل هذا يجب أن يحصر في الله وحده. وهذا هو حقيقة الإسلام، هو حقيقة الدين الذي جاءت به الرسل كلها
كل الرسل يدعون إلى هذا ويقولون لقومهم أول ما يقولون لا إله إلا الله. ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه أن نوح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقوله اعبدوا الله هو معنى إلا الله، وقوله ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله. وهكذا قال هود وقال صالح وقال شعيب، وكل الرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا بدأوا دعوتهم إلى قومهم بهذا بلا إله إلا الله. ويقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا أيضا لا إله إلا الله. فقوله اعبدوا الله هو معنى إلا الله، وقوله اجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله. وكذلك قوله جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقوله ومن يكفر الطاغوت هو معنى لا إله، وقوله ويؤمن بالله هو معنى إلا الله. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، وهي التي كان يقولها للناس من أول ما أرسل إليهم، هي التي جاءت بها الرسل إلى أممهم من أولهم إلى آخرهم، وهي التي يقول الله جل وعلا فيها إن الدين عند الله الإسلام في جميع الأزمنة ولجميع الخلق، هذا هو الدين. لهذا يقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما دخل الضرر والنقص على المسلمين إلا لأنهم جهلوا معنى هذه الكلمة، جهلوا معناها التي دلت عليه، فوقعوا في المتناقضات، يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما يناقضها تماما، لأنهم أولا جهلوا اللغة العربية، لغتهم التي يتخاطبون فيها جهلوا معانيها. الثاني جهلوا معنى العبادة ومعنى الإله، فظنوا أن العبادة مجرد السجود أو مجرد كون الإنسان يعتقد أن العبادة لا تكون إلا لمن يخلق ويرزق ويتصرف في الكونيات الظاهرة تصرفا لا يشاركه غيره فيه، فوقعوا في عبادة غير الله جل وعلا وتركوا مفهوم هذه الكلمة. والسبب هو أنهم لم يهتموا لذلك، لأن الأمور التي يهتمون لها لا بد أن يدركوا من معانيها ويدركوا من المقصود بها ما يدركون حسب اهتمامه، أما هذا فالاهتمام به قليل. ومع ذلك فإن الأمر واضح وجلي، والقرآن كله من أوله إلى آخره يدل على هذا دلالة واضحة، لأن الله أقام الحج عليهم، فكل من أعرض عن ذلك وقصر فيه فاللوم عليه، لأن الحجة قائمة فهو الملوم. رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ووضح وبينه. هذا يقول آخر الكلام لا ثلاث مطابقة بعد.
فبين تعالى استكبارهم عن قول لا إله إلا الله
بعد هذا دلالة لا إله إلا الله،
فإن دلالة هذه الكلمة
نعم.
فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة.
دلالة هذه الكلمة على نفي الشرك دلالة تضمن، لأن في ضمنها أنه لا يعبد إلا الله لا إله، ودلالتها عليه أيضا على نفي الشرك وعلى الإخلاص مطابقة. المطابقة هو ما إذا دل الكلام على جميع المعنى، والتضمن إذا دل على بعضه أو على مفهومه. ومعلوم أن الإخلاص ضد الشرك ضده، وبضدها تتبين الأشياء وهي واضحة وجلية في الإخلاص، ولهذا قال إنها مطابقة، وكذلك واضحة وجلية في كونه لا يجتمع إخلاص وشرك، فلهذا قال ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة، فالأول مفرد الثاني مجموع. وهذا ولو لم يفهمه الإنسان ويعرف أنه دلالة مطابقة أو دلالة تضمن ما يضره، المقصود أنه يفهم ما وضعت له وما دلت عليه، ولا يلزم أن يميز بين المطابقة والالتزام والتضمن، فهذه أمور اصطلاحية وهي من اصطلاح المناطق، كون الدلالات تكون ثلاث: التزام وتضمن ومطابقة. ولكن الذي يفهم اللغة العربية يفهم الدلالة، وكونه لا يفرق بين كونها التزام أو تضمن أو مطابقة لا يضره.
قال: ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده.
يعني هذا من الحكم التي تظهر للناظر، يكون أبي طالب لم يسلم، يقول ليدل بذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء من أمر الله من هداية القلوب وإيصال الهدى إليها، هذا ليس إليه، هذا لله جل وعلا، مع أنه أقرب الناس إلى الله وهو رسوله الذي أكرمه الله جل وعلا بالرسالة ويجيب دعوته إذا شاء كثيرا، ومع ذلك ما استطاع هداية عمه الذي كان يحوطه ويحميه، مما يدل دلالة واضحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء، وإنما الأمر كله بيد الله، فالله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وسبق أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي أثبتت للرسول صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني يدل ويبين ويوضح، مجرد تبيين الأدلة وإيضاح الحق من الباطل. وهداية توفيق، فهداية التوفيق هي أن تخلق الهداية في القلوب وأن يحبب الإيمان إلى القلب ويكره ضده، ضد الإيمان يكره إليه، فهذا إلى الله ليس لأحد، لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره. وهذا المقصود بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تستطيع أن تجعل الإيمان في قلب من تشاء ومن تحب، وإنما هذا إلى الله جل وعلا. فيجوز أن يكون هناك حكم غير هذه في كون أبي طالب لم يؤمن. ومن سنة الله جل وعلا أنه إذا بعث رسول في أمة يبعثه في أشرافها، ويكون قد تكون قبيلته قوية، ويوجد لابد أن يوجد فيهم تعصب له من يمنعه من أذى الآخرين، كما قال الله جل وعلا في قصة شعيب أن قومه قالوا لولا رهطك لرجمناك، لولا رهطك يعني جماعتك، ورهطه لم يؤمنوا به بل هم قبيلته لرجمناك. فقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني ومع ذلك كل رسول يتحدى قومه بأن يقتلوه أو يفعلوا به ما يشاء فلن يستطيعوا، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بذلك، قال له إن قل كيدوني جميعا ثم لا تنظروني إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هكذا قال الله جل وعلا له، فكان يقول لهم ذلك فما استطاعوا. ولهذا في آخر الأمر لما مات أبو طالب اتفقوا على أنهم يقتلوه واستعدوا لذلك، وأخذوا من كل قبيلة رجلا شابا جلدا وعطوه سيف من قبائل قريش، وزاعمين أنهم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فترضى بنو هاشم في طلب الدية فقط، ما تستطيع أنها تقتل من كل قبيلة أو من جميع القبائل من فعل ذلك أو من، فاتفقوا على أنهم يقتلوه، فأحاطوا بيته معهم سلاحهم جلسوا عليه، فخرج من بينهم وهم ينظرون ولكن لا يبصرونه، فخرج وصار يأخذ التراب من الأرض ويذره على رؤوسهم ويقرأ قول الله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وذهب وتركهم. وقد أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه وقال له لن يصل إليك أذى ولا تخف، لا تخف لن يصل إليك أذى، وكانوا ينظرون إليه يتصورون أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إليهم قالوا أين محمد؟ قال خرج من بينكم وقد وضع على رؤوسكم التراب انظروا إليه فوق رؤوسكم، فلمسوه بأيديهم تراب موضوع على رؤوسهم. فالخلق ليسوا شيء بالنسبة لله جل وعلا، يعمي أبصارهم كما أعمى قلوبهم ويمنعهم من الوصول إليه بأي طريق شاء تعالى وتقدس. وكذلك قال هود لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني يقولون إن بعض أصنامنا أصابت بجنون فصرت مجنون لأنك صرت تنهانا عن عبادتها، فقال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقول أجمعوا أمركم أنتم ومعبوداتكم، اجتمعوا على كيدي بما تستطيعون ولا تنظروني ساعة، لا تمهلوني، نفذوا ذلك. هذا تحدي، ما استطاعوا وهو وحده وهم أمة قوية جبابرة كما هو معلوم فيه، وكذلك نوح عليه السلام وكذلك الرسل كلها، ولكن الله جل وعلا يجري غالب الأمور على الأمر المعتاد عند الناس، لأنها سنن وأسباب وضعها لخلقه. فكان يبعث الرسول في قوة من قومه، ولذلك تعصب له أبو طالب، والعصبية تفيد في بعض الأحيان وليست مذمومة مطلقة، بل هي تفيد في بعض الأمور، كون الإنسان يتعصب للحق، يتعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، ولكن ما يجعله ذلك يتعدى الحق إلى الباطل. فقط الذي ذكر من الرسل أنه لم يكن له قبيلة قوية تدافع عنه هو لوط عليه السلام، ولهذا قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقصده آوي إلى ركن شديد الركن القبيلة القوية التي تمنعني وتحميني. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا ما أرسل بعد لوط نبيا إلا في قوة من قومه، وجاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله لوطا فإنه كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه يأوي إلى الله جل وعلا. ولكن وما أراد هذا، أراد أنه يدافعهم لما أرادوا السوء بأضيافه، مدافعة على ما جرت به السنن، ما جرت به العادة بقوته وقوة من يقوم معه. أما كونه يعلم أن الله سينصره فهذا ثابت عنده لا مرية فيه، وما علم أن هؤلاء أنهم ملائكة الذين ضافوه، لأنهم جاءوا إليه بصورة شباب حسان الوجوه، وقد فتن هؤلاء نسأل الله العافية، فتنوا بإئتيان الذكران وترك النساء، وهم أول من فعل هذه الجريمة. فمن تمام البلية أن الملائكة جاءوا إلى لوط بصورة شباب حسان الوجوه، فجاءوا يهرعون إليه، صار يدافعهم، فدافعهم بكل ما يستطيع، حتى عرض بناته أن يزوجهم إياهن، ولكن هم لا يريدون إلا الفساد، فقالوا: فقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عند ذلك قال له جبريل: لا تخف، نحن رسل الله لن يصلوا إليك. ثم طمس أعينهم بجناحه فعميت أبصارهم. ثم قال للوط: إن هؤلاء قد قرب أمر الله فيهم والعذاب آت إليهم. فقال له لوط: الآن وأنا أنظر أرني فيهم عذاب الله، لأنه في الواقع أوصلوه إلى غاية اضطروه فيها، إلى أقصى ما يستطيع أنه يصبر فيها. فقال له: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الصبح قريب وهم في أول الليل أهلكوا. فالمقصود أن قيام أبي طالب في الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته هذه سنة، سنة من السنن التي جرت عادة الله عليها في الرسل السابقين. ومن تمام ذلك أن هؤلاء الذين يذودون عن الرسل يكونون على دين أقوامهم، لأنه لو كانوا على دينه لقالوا هم يحمونه لأجل أنهم على دينه، ولا يتأملون ما جاء به، ولا تقوم الحجة عليهم كاملة، فقد تمنعهم العصبية واتباع الهوى من النظر في الأدلة التي يأتي بها. ولله حكم في هذا، من تأملها وجد الشيء الذي يهديه الله جل وعلا إليه.
قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم، على أنه اسم كان، على أنه اسم
أول يعني.
فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملته هو وما وما بعدها الخبر.
يعني يكون الخبر مقدم مؤخر، يكون القول على ما جرت عليه العادة، الاسم مقدم والخبر مؤخر على العادة. نعم.
قوله هو
لأن هذا هو الأصل، قال هذا هو الأحسن، ويجوز العكس، يجوز أن الجملة هي الاسم أخر وآخرة يكون هو الخبر مقدم، يكون كان آخرة ما قال. نعم.
قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ.
واستقباح يعني استقباح أنه ينسب إلى نفسه، أن القائل ينسب هذا القول إلى نفسه، هذا المراد، وإلا فهذا الشيء الذي وقع وليس قبيحا كن إنسان يذكره، ولكن يستقبح أن يضيف هذا القول إلى نفسه، يعني في الصورة الإنسان، لأن هذا كفر، فيكون هذا ليس جيد، كون الإنسان يضيف الكفر إلى نفسه في الظاهر، وإلا مقصود أنه حكاية، وحكاية الكفر ليست كفر، فإذا تصرف في الكلام وصرفه عن الظاهر يقول يكون حسنا، هذا المقصود.
قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب،
إلا أن قوله على ملة عبد المطلب يكفي، يكفي عن قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، صار هذا تأكيد، مجرد تأكيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه،
يعني فيه بعض أهل البدع وأهل التطرف والغلو يزعمون أن أبا طالب أنه أسلم وأنه مات مسلما، ويخالفون ما ثبت في الصحيحين مثل هذا الحديث، وكذلك أسلافه قصده عبد المطلب يعني والده أنه أيضا أسلم، وهي دعوة ليس عليها من أي دليل، كما أن هذه دعوة. وكذلك زعموا أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، مع أن والده مات قبل ولادته وهو حمل، وأمه ماتت وهو صغير صلوات الله وسلامه عليه، يعني في زمن الجاهلية قبل أن يبعث، ومع ذلك يقولون إنهما مسلمة، وبعضهم يقول هم من أهل الفترة، وأهل الفترة ناجون ولا نتكلم فيهم. والأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع منها من هذه الدعاوي التي تدل على الغلو، فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر وجب القول بموجبه، لا داعي إلى، بل لا يجوز مخالفة ذلك.
ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف،
يعني أن فيه من الفوائد أن الجلساء إذا كانوا أصحاب سوء أن مضرتهم بليغة، و يعني عظيمة جدا، ولهذا كاد أبو طالب أن يقول هذه الكلمة لولا هؤلاء الجلساء عنده، ومعلوم أن الأمر بيد الله، إذا أراد الله جل وعلا شيئا جعل له أسباب، يعني أسباب تقتضي وجود ما أراد أو موانع تمنع مما من خلاف ما أراد، ولكن نحن ننظر إلى الأسباب، فالإنسان عليه أن يفعل السبب. فلا يجوز للعبد أن يخالط أهل السوء وأن يجالسهم الذين مثلا يدعونه إلى خلاف الحق، فإذا عرف عن إنسان أنه يدعو إلى خلاف الحق أو أن عنده أفكار سيئة، الأولى بل الواجب أن يبتعد عنه، لأنه لا يأمن على نفسه. قد مثلا يقول له كلمة يكون فيها ضلاله ولا يستطيع أن يردها. معلوم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا شاء أن يصرفها صرفها، وإن شاء أن يثبتها ثبتها، ولكن يجب على العبد أن يفعل السبب.
من فضلك اقلب الشريط.